جامعة الزهراء وتهمة الجنون. قال لي: كنت أشهد الوضع الرديء الذي كان يعيشه أهالي الولايات الشرقية من تركيا، فأدركت أن سعادتنا الدنيوية ستحصل بمنبعين: الأول دراسة العلوم الحديثة الحاضرة من جهة، والمنبع الآخر سيكون من جهة ثانية المدارس الدينية. حتما لا بد من تزاوجهما واندماجهما، لا بد أن يأنس علماء الدين بالعلوم الحديثة وينفتحوا عليها. وحيث إن زمام الأمر في تلك البقاع بيد علماء الدين، فلا بد أن تكون القيادة واعية بما فيه الكفاية. فهذا الشعور هو الذي دفعني إلى المجيء إلى إسطنبول، فقدمت إلى السلطان عبد المجيد رحمه الحميد رحمه الله عريضة بضرورة إنشاء مدرسة الزهراء في الولايات الشرقية للإسهام في نهضة الأمة ودفع البلاء عنها وتحصينها بالعلم الجامع بين المنهجين القديم والحديث. ومن هنا بدأ الابتلاء. كان مجيئي إلى إسطنبول قد وقع قبل عهد إعلان الدستور، أواخر العهد العثماني، وكان أن اقتنيت بضعة كتب قيمة في علم الكلام، فقرأتها بدقة لما علمت من انتشار فلسفة السفسطة بين بعض الناس. فدعوت العلماء وأساتذة المدارس الدينية إلى المناقشة والمذاكرة لأعلم مجرى الأحوال العلمية في البلاد واتجاهاتها. فلما حضروا اندهشوا من صغر سني آنذاك بالنسبة إليهم. ثم قلت لهم: اسألوا ما شئتم. والشيء العجيب حقا أن المسائل التي طرحها القادمون كنت قد قرأت أجوبتها في طريقي إلى إسطنبول، وظلت عالقة في ذهني كاملة. كانت العقلية السائدة جدلية محضة، فعلمت طبيعة الريح التي تهب على البلاد. وعندها انتشرت إشاعة تقول إن شابا اسمه بديع الزمان ذا قيافة غريبة جاء من شرق البلاد، وإنه يجيب عن أي سؤال يوجه إليه، وإنه يتناول الفلسفة السفسطائية بالدحض والتفنيد بأدلة عقلية ومنطقية، وكأن معلوماته في الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام ليس لها حد. وتحركت بذلك وشاية الحساد والخصماء، وكانت عريضتي إلى السلطان عبد الحميد قد وصلت. فأدت بي هذه الظروف كلها إلى أن أساق إلى مستشفى المجانين لأسجن فيه بتهمة الجنون. كانت حاشية السلطان خليطا غريبا من العملاء للأجانب والجواسيس وأصحاب المطامع الشخصية الانتهازية، وقل جدا أن يكون منهم رجل رشيد. كان الظلام قد عصف بالقصر كله، وأحاطت به الدسائس من كل جانب، ولم يبق منه إلا أطلال هزيلة تنتظر السقوط الأخير. ولن يكون السلطان بعد ذلك إلا آخر من يعلم. وكذلك كان. وعندما حاورني الطبيب في المستشفى بصفتي مجنونا، استولت عليه الحيرة والدهشة، فما لبث إلا أن كتب تقريرا ضمنه هذه العبارة: لا يوجد بين القادمين إلى إسطنبول من يملك ذكاء وفطنة مثله، إنه نادرة العالم. وعلى إثر هذا التقرير حل الهلع في صفوف المسؤولين في القصر، فتدارك الفضيحة قبل أن يستفحل أمرها وينتشر خبرها، فأصدروا أمرا مستعجلا بإخراجي فورا من المستشفى، وبعثوا لي مع وزير الداخلية أمرا إداريا يتضمن تخصيص مبلغ قدره 30 ليرة ذهبية مرتبا شهريا مع مبلغ من التبرعات، وذلك لأجل إبعادي عن إسطنبول. وكانت تلك خطة شيطانية قد انطلت على بعض الصالحين والعلماء المغفلين. ومد إلي المأمور وثيقة المرتب والتبرعات، وقبل أن أجيب جاء الوارد باردا شديدا هذه المرة: فما هي إلا ثوان حتى هبت العاصفة بقلبي، وطفقت أعدو في الغابة بمنزلة تتراوح بين خريف وشتاء، ولقد شاهدت الأشجار تتلوى ثم تتكسر أغصانها تحت قصف الرعود والأمطار، ما بقي على أجسادها من ورقة، سواء منها النافضات وغيرها، كل شيء في الغابة عار تماما، وبدأ الثلج بلطم وجه الحقيقة العارية، وبدأ الثلج يلطم وجه الحقيقة العالية بكل شدة، فتدمى لها الأخشاب المنخرطة في نشيجها الأليم، كانت لطمات رحمة وصفعات تأديب، نعم، ولكنها كانت شديدة أليمة، كان جسمي العليل ينتفض انتفاضا، وكانت أقمشة البالية قد مضت مع الريح، وانهمر البرد علي يسف لون جلدي سفا، حتى شف عما تحته من عظم ولحم، وصرت كالزجاج لا أستطيع كتمان شيء عني، وتعلقت باسم الله الستار: يا ستار يا ستار. فكان انتقال التجلي من أنوار الجلال إلى أنوار الجمال، ورأيت الأشجار تخضر من جديد والعاصفة تدبر جهة الغرب، ثم صاح بي صارخ الرعد القاصف من بعيد: يا سعيد يا سعيد، كن صعيدا حتى لا تعكر صفو رسائل النور. قلت: لبيك، ها أنا ذا قادم إليك بجرابي المخروق الذي لا يحفظ لنفسي شيئا، قادم إليك على صهوة الريح العارية، لا أحمل غير سيف الحكمة وكلمات النور. وفتحت عيني على مكتب المأمور، فرأيت العاصفة تزمجر غضبا على ما حولي من أشياء، والصارخ يصرخ بي: مالك، ما لك لا تستجيب، ما لك لا تجيب، ألا ترد؟ ولقد أجبت لو كان يعقل الإجابة، ولكن لا حياة لمن تنادي. لقد وصل الوارد إلى تمامه إذن، فلا بد من مخاطبة الأخشاب. قلت وأنا يومئذ شاب فقير: إنني لست متسول مرتب، وإن بلغ مقداره 1000 ليرة فأنا لم آت إلى هنا إلا من أجل أمتي وليس من أجل نفسي، ثم إنما تحاولون تقديمه لي ليس إلا رشوة السكوت، ليس إلا رشوة للسكوت، علما بأنني عندما حضرت إلى إسطنبول كنت قد وضعت روحي على كفي، فافعلوا بي ما بدا لكم، وأنا أعني ما أقول، لأنني إنما أريد تنبيه أبناء أمتي، وذلك خدمة للدولة التي أنتسب إليها وليس من أجل جني مرتب. ثم إن الخدمة التي يستطيع أداءها شخص مثلي إنما هي تقديم النصيحة للأمة وللدولة، ولا قيمة لهذه النصيحة إلا بحسن تأثيرها، ولا يحسن تأثيرها إلا عندما تكون مخلصة خالية من شوائب الطمع، وهذه لا تكون إلا عندما تكون دون مقابل وبعيدة عن المنافع الشخصية. لذا فإنني معذور عندما أرفض هذا المرتب. وخرجت من عنده أحمل في قلبي بساتين الزيتون والبرتقال وربيعا لا تذبل أزهاره أبدا، وأحدق بعينين ثابتتين في شمس لا تغرب أضواؤها عن سماء روحي سرمدا.